كل يوحد
لا إله إلا الله لا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، ها نحن قد تواصلنا بعد فترة من التأخير نعتذر عنها، وحلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق. الحقيقة أن ظروف المرور على الطريق الدائري منعت أخانا وحبيبنا فضيلة الشيخ جمال عبد الناصر مقدم حلقة السبت من شواهد الحق، ونحن لنا شرف التواصل معكم في هذه الحلقة، ولازلنا مع سلسلة الإعجاز العلمي في الماء وحلقة جديدة بعنوان خير ماء على وجه الأرض. طبعا نعرف جميعا هذا الماء، ونثبت هذا الإعجاز العلمي للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما في السنن بسند صحيح: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. هذا مما سبق به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، حدد الخيرية لهذا الماء، وفي هذا إعجاز سوف نثبته ونؤصله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتحدث بأن هذا الماء أقامه الله تبارك وتعالى مقام الطعام ومقام الشفاء، فقال فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وها هي القصة الخالدة، قصة زمزم اليسر بعد العسر، زمزم الفرج بعد الشدة، زمزم المعجزة الخالدة التي نحمد الله تبارك وتعالى عليها. نحمد الله تبارك وتعالى أن رزق إسماعيل وأمه هذه النعمة العظيمة، والتي يتمتع كل المسلمين بها حتى الآن بها، وهي ماء زمزم. وها هي القصة كيفما أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في حديثه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت، أي عند المكان الذي أقام فيه بعد ذلك قواعد البيت، عند دوحة في أعلى المسجد، أي في أعلى مكان الذي أقيم فيه المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس فيها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت له مرارا: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: هذه المرأة الصابرة هاجر عليها السلام، الله الذي أمرك بهذا؟ فقال عليه السلام: نعم. ثم قالت: إذن لن يضيعنا، ورجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، دعا بهذه الكلمات بعد أن استقبل البيت العظيم بوجهه، ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال هذه الكلمات التي خلدها له الله تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت، وعطش ابنها حتى أخذ يتلوى، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على هذه الحال، فوجدت الصفا أقرب جبل يومئذ، فأخذت تقوم عليه، أي صعدت عليه، قامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فهبطت من على الصفا، ثم سعت سعي الإنسان المجهود وهي ترفع طرف درعها، أي قميصها، حتى بلغت جبل المروة، فصعدت عليه أو أقامت عليه تنظر حتى ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. يبقى الله عز وجل خلد هذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام له في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وخلد فعل هذه المرأة الصابرة التي تحمل من اليقين في قلبها ما يعجز عنه الجمع من الرجال، خلد لها هذا الفعل في نسك يقوم به المسلمون إلى يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، أي بين الصفا والمروة، فلما أشرفت على المروة أي في المرة 7 في هذا السعي سمعت صوتا فقالت صح، أي تصمت نفسها، أغث إن كان عندك خير، فإذا هي بالملك جبريل عند موضع زمزم، وقد تفجر الماء من عند قدم الصغير إسماعيل عليه السلام. هذه اللحظة العظيمة الفارقة في تاريخ هذه الأمة وفي تاريخ هذا البئر المبارك وهذا الماء الميمون من عند ربه، فجعلت تحبس الماء، فقال لها جبريل دعيه فإنه رواء، أي كثير يقوم بري من يعطش، وجعلت تغرف الماء في السقاء والماء يفور كلما تغرف من هذا الماء. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من هذا الماء لصارت عينا معينا، أي ظاهرة على سطح الأرض، فجعلت تشرب الماء ويدر لبنه على صبيها. فقال لها الملك أي جبريل عليه السلام لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، لا تخافي أن ينفد الماء، لا تخافي ظمأت على أهل هذا الوادي، فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. هذه يعني نبذة مختصرة حتى مرت على هاجر عليها السلام رفقة من قبيلة يقال لها جرهم أو جرهم من بني قحطان، ومقبلين من طريق كداء، وهذا الطريق مرتفع بالنسبة لهذا الوادي، فنظروا فرأوا طائرا عائفا أي يدور يعني حول نقطة ويتردد ولا يمضي عنها، يعني هو مصر هذا الطائر العائف أي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، من خبرتهم في الأسفار ما بين الصحاري وبين الحضر وما بين الواحات إن الطائر ما يتركزش في هذه البقعة إلا إذا كان هناك ماء، فرأوه من بعيد وقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، فأرسلوا جريا أي رسولا حتى يستطلع الأمر، فعاد فأخبرهم بأمر الماء، قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، أي منعا ومنحا، فقالوا نعم، وأتوا بأهلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنثى، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فعمرت مكة يومئذ ولم يكن قبل ذلك فيها ماء، وسكنها من أجل الماء هذه القبيلة التي تزوج منهم بعد ذلك إسماعيل عليه السلام لما أراد الله له أن يبلغ مبلغ الشباب. أحبتي في الله، هذه القصة باختصار كيفما وردت في صحيح البخاري لنتعلم منها الكثير والكثير قبل أن ننطلق إلى وجه في من أوجه الإعجاز العلمي، أولها أن الله عز وجل لا يضيع عبده المؤمن أبدا. يا من تستمع إلي الآن على شاشة قناة الحافظ المباركة، إن كان عندك أزمة، إن كانت لديك شدة، فالله عز وجل لن يضيعك إن أوقنت أنك منصور بالله عز وجل، أنك ستخرج من شدتك بنصر الله تبارك وتعالى. فها هي القصص تملأ القرآن الكريم وتملأ السنة النبوية المطهرة، أن الله تبارك وتعالى ناصر لا محالة عباده المؤمنين. ثانيا من الدروس، والله كل درس فيها يحتاج لساعة كاملة أو أكثر، من الدروس التي نستفيدها من هذه القصة المباركة تنفيذ ما أمرنا به الله تبارك وتعالى مهما كلفنا الأمر. ومرجع كلامي هذا إلى فعلة إبراهيم عليه السلام، زوجه وابنه الحبيب الذي يعني طال انتظاره لسنوات طويلة، يتركهما في هذا المكان القفر الذي ليس فيه إنسان وليس فيه ماء وليس فيه شيء، وينطلق ملبيا أمر ربه بعد أن وضع حمله على الله بالدعاء إليه وقف في هذه الأماكن. والإخوة بارك الله فيكم يعني جهزوا لحضراتكم هذه الصور التي تبين قفر هذه الجبال وهذه الأماكن إلى يومنا هذا، باستثناء طبعا هذه البقع المباركة التي عمرت من مكة، ولكن لو خرجت خارج مكة بقليل لرأيت كيف كانت الصورة وقد كانت على ذلك أو أقرب. إذن يقين في الله علمتنا إياه هذه المرأة الصابرة هاجر عليها السلام، وهي تؤدي الدور الذي خلقها الله له لهذا الدور تبارك وتعالى سبحانه وتعالى، وخلد لها فعلها بالسعي بين الصفا والمروة في نسك يقوم بها المسلمون. أيضا أحبتي في الله، من ضمن هذه الدروس التي نعرج عليها سريعا إمضاء أقوى أسلحة المسلم، سلاح الدعاء الذي يستهين به الكثير من الناس ولا يتذكرونه إلا في مواطن الشدة. أبدا أحبتي في الله، والله يجب علينا أن ندعو الله تبارك وتعالى في الرخاء قبل الشدة في هذه اللحظات التي نحياها ونحن مطمئنون، ونحن يعني لدينا الماء ولدينا الطعام ولدينا الأمان، ونجلس في بيوتنا أو في وسط أولادنا وأهلينا، لابد أن نتذكر ربنا بالدعاء وبالحمد على نعمائه، حتى إذا ما قدر الله تبارك وتعالى ووقعنا في شدة يوما ما استجاب الله تبارك وتعالى. وقد حدث هذا لإبراهيم حيث خلد له دعوته في القرآن الكريم واستجابها. سبحان الله، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وقد استجيبت الدعوة إلى يومنا هذا، ليس أفئدة من الناس بل ملايين لا تنقطع من الناس يسعون بين الصفا والمرة ويطوفون بهذا البيت العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل عليه السلام جد نبينا. هذه الدعوة التي ظهرت أمامكم في على شاشة قناة الحافظ والتي خلدها الله، وها هما الجبلان، جبل الصفا وجبل المروة، قبل يعني الكثير من التهذيب الذي حدث لهما، حتى أن الحاج أو المعتمر الآن لا يكاد يصعد إلا خفيفا قليلا جدا، ويصعد على الجبل ويواجه الكعبة ويدعو بهذا الدعاء المبارك أو بهذه الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. أحبتي في الله، الأخذ بالأسباب أيضا من الدروس التي لا بد أن نتعلمها من هذه القصة المباركة، القصة التي تبين لنا انفجار ماء زمزم من تحت قدم الصغير إسماعيل عليه السلام. الأخذ بالأسباب، نعم، ترك إبراهيم عليه السلام ولده وامرأته في هذا المكان القفر متوكلا على الله تبارك وتعالى، ولكنه أخذ بالأسباب، بأن وضع عندهما بعض التمر وبعض الماء حتى تشرب المرأة وتأكل فيضر اللبن على الصبي الصغير. هذا من الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب ما فعلته أم إسماعيل هاجر عليها السلام حين قامت من مكانها ولم تستسلم ولم تندب حظها مثلما يفعل الكثير من النساء بل من الرجال في أيامنا هذه، ولكنها سعت سعي الإنسان المجهود كيفما يروي لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صعدت جبالا وعرة لم تكن على هذا الشكل اليسير الذي هي عليه الآن، بذلت أقصى جهدها حتى تتواجد لديها الأسباب، ربما رأت أحدا قادما أو مصدرا للمياه أو الطعام. فعلت هذه الأفعال كلها التي ترهق كثيرا من الرجال الآن أيها الأحبة، وهي امرأة وحيدة بمفردها، بل ليتها بمفردها، لديها حمل ثقيل، ابن صغير يكاد يقارب الموت عطشا وجوعا في هذه اللحظات. نزل الله تبارك وتعالى يسره بعد العسر وفرجه بعد الشدة، وتفجرت زمزم من تحت قدمي الصغير. روى ابن عباس رضي الله عنهما أنها سميت زمزم لأنها زمت بالتراب، أي حددت بالتراب لئلا يسيح الماء يمينا وشمالا، ولو تركت لساحت على الأرض قبل وملأت كل شيء. سبحان الله العظيم، تعالوا إلى هذا الماء المبارك وموقف مع حبيبنا، فأطهر ماء يباشر أطهر صدر خرقه الله عز وجل. والقصة أخرجها الأئمة البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأحمد في مسنده، والإمام البغوي. فالحديث إذن في أعلى درجات الصحة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي فتح صدري أو شق صدري، ثم غسله بماء زمزم. انظروا، أطهر ماء يباشر أطهر قلب وأطهر صدر. ثم جاء، أي جبريل، بطست من ذهب، زي ما احنا نقول دلوقتي إناء، يعني زي ما بعض الإخوة في الأرياف أو في الأماكن يقولوا طشت، بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه. أحبتي في الله، هذا هو الماء الذي انفجر من تحت قدمي إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغسل به صدر النبي قبل أن يملأ حكمة وإيمانا. شوفوا هذه القصة العظيمة التي يعني أوردها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن نزول جبريل من سقف بيته ليغسل هذا. قال الإمام السهيلي رحمه الله: لم يغسله بماء من الجنة، وإنما غسل، أي صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بماء زمزم، لأنه هذا الماء كان هزمة جبريل الذي غسل هذا الصدر الشريف، وسقيا إسماعيل الذي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فناسب أن يغسل به صدره قبل أن يتنزل عليه الوحي. هذه رؤية طيبة لإمام عالم وهو الإمام السهيلي. طيب تعالوا يا أحبة بقى نذهب في باب الإعجاز العلمي إلى هذه الكلمات المباركة قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، والتي أوردها ابن عباس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. تعالوا أولا إلى طعام الطعم. نعم، أقام الله تبارك وتعالى هذا الماء مقام الطعام، والأدلة على ذلك كثيرة. أولها دليل عقلي: لم تورد القصص أن هذه الأرض، أي أرض مكة وما حولها، أرض ذات زرع. بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى وصفها في قرآنه الكريم بواد، أيوة مظبوط، غير ذي زرع. يعني فهذه الأرض لم يكن فيها زرع ولم يكن فيها أي مصدر للثمرات من قبل استجابة دعوة إبراهيم في أن تجبى إليها كل الثمرات من كل نوع ولون. إذن أقام الله تبارك وتعالى هذا الماء مقام الطعام، وإلا كيف حيت أو عاشت هاجر طيلة هذه الأيام ومن معها وابنها؟ فقد أقام لها الله تبارك وتعالى هذا الماء مقام الطعام. كلمة طعام طعم، أي يشبع الإنسان من مائها كما يشبع من الطعام إذا أكل. وكلمة شفاء سقم، لمن يعني لا يعرف كلمة سقم في اللغة العربية، أي المرض أو العلة. ومن الأدلة القوية على هذا قصة إسلام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، الذي كان يقول من قصة إسلام نأخذ منها الشاهد: لقد لبثت 30 ما بين يوم وليلة، وما كان لي طعام إلا ماء زمزم. شوفوا خدوا بالكم، طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني. مش بس يعني مش بس شبع أو لقى إن هذا الطعام إن هذا الماء يعني الحمد لله ربنا أغنبي عن الطعام وخلاص ما جعش أبدا، ده بقولك فسمنت يعني زاد وزني حتى تكسرت عكن بطني. العكن أحبتي في الله هي الثنايا التي يعني ترى في بطن الشخص الذي يعاني من السمنة، تلاقوا البطن فيها يعني ثنايا كده. يقول حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني لم أشعر بألم الجوع. قال لقياني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي منذ متى وأنت ها هنا؟ قلت منذ 30 ما بين يوم وليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يطعمك؟ فقال يا رسول الله والله ما كان لي طعام إلا ماء زمزم حتى سمنت فتكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم إنها مباركة إنها طعام طعم. إذن هذا الحديث وقصة إسلام أبي ذر الغفاري أوردها الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. هذا الحديث أيضا دليل ثان على أن الله تبارك وتعالى أقام هذا الماء مقام الطعام بما فيه من عناصر سوف نتطرق إليها بإذن الله فيما تبقى من حلقتنا هذه وفي الحلقة القادمة بإذن رب العالمين من السبت القادم من شواهد الحق. أيضا عن ابن عباس في هذا الباب في باب طعام طعم، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كلمتين اثنين وعليهم بقى أدلة وعليهم مواضيع كثيرة جدا، وشفاء سقم أكثر بكثير جدا، وإحنا بنتكلم عن شفاء السقم بإذن الله هتلاقوا الأدلة كثيرة جدا جدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نسميها شباعة أي كناية عن الشبع، كنا نسميها يسمي زمزم بشباعة، وكنا نجدها نعم العون على العيال. سبحان الله العظيم، يعني أن هذا الرجل الذي رزقه الله الكثير من العيال ولا يجد الكثير من الطعام ليطعم هؤلاء العيال كان يأخذهم إلى بئر زمزم فيشربون ويكتفوا فيقيم الله تبارك وتعالى لهم هذا الماء مقام الطعام. إذن هي معجزة من عند الله تبارك وتعالى أن يجمع هذا الماء بين الإشباع وبين الإرواء، وكيف لا، والله تبارك وتعالى إن شاء وضع في أي مادة مما خلق صفات ليست متعارفة بين الناس، أو نزع من مادة خلقها صفات تعارف الناس عليها فيها. ألم ينزع الله تبارك وتعالى من النار قدرتها على الإحراق إكراما لإبراهيم عليه السلام؟ والقصة ثابتة يؤمن بها كل المسلمين، أثبتها الله تبارك وتعالى في قرآنه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهل النار تكون بردا أو سلاما على أحد؟ هذا أمر الله تبارك وتعالى كن فيكون. إذن هو إعجاز لله تبارك وتعالى، إعجاز للخالق في إضافة خاصية الإشباع إلى خاصية الإرواء، وإعجاز علمي نحسبه للنبي صلى الله عليه وسلم في إنبائه بهذه الصفة طعام طعم. يبقى دي خاصية عظيمة جدا، ولقد أثبت ابن القيم رحمه الله أيضا لهذا الماء يقول وشاهدت في كتابه القيم الداء والدواء يتحدث ويقول وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد ولا يجد جوعا. وفي مكان آخر من الكتاب ذوات العدد حوالي 15 يوما. إذن ربنا سبحانه وتعالى أقام هذا الماء مقام الطعام ومقام الشراب سويا، وهو إبداع للخالق سبحانه وتعالى في كونه. والباحثون والعلماء حاولوا كثيرا جدا أن يركبوا أن يأخذوا ماء زمزم وأن يركبوا فيه من العناصر بعد أن حللوا عرفوا مثلا محتويات كذا من الصوديوم وكذا من البوتاسيوم وكذا من كذا وخلاص وعرفوا وحاولوا حطوا نفس المقادير فلم يحصلوا على ذات النتيجة. فقيل ها هنا لا زمزم إلا ما خرج من زمزم. سبحان الله العظيم، يعني حياة هاجر وابنها عليهما السلام في هذا الوادي الذي وصفه الله تبارك وتعالى في قرآنه بأنه واد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع، فهذا الوادي لم يكن به الطعام ولكن أقيم الماء مقام الطعام والشراب بفضل الله تبارك وتعالى. أما شفاء سقم فلدينا في هذا الباب الكثير من أوجه الإعجاز، ولكن أولها أرد على هؤلاء الذين أحيانا يتحدثون بغير سند من قرآن أو من سنة ويقولون أن ماء زمزم إذا حمل خارج البيت الحرام أو خارج مكة فإنه يفقد تأثيراته. أقول لهم لا، والدليل عندي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الأئمة البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وأيضا صححه الألباني، لأن البخاري ليس في الصحيح ولكن في الأدب المفرد، وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. كانت تقول أم المؤمنين عائشة، تكلمنا بقى عن سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل زمزم في الأداوي والقرب، يحمل زمزم أي ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، ولو أن ماء زمزم فيه شيء يتغير حينما يحمل ما كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يذهب بهذا الماء إلى المريض حيث يوجد، كان في مكة كان في المدينة كان هنا يذهب به. وبعدين الحديث أم المؤمنين عائشة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة، كانت عالمة فقيها، يعني تعطينا هذا الحديث ونستنبط منه الكثير والكثير. أولها ينفي هذا الكلام الذي يقال أن الماء يفقد خواصه إذا ما خرج من البيت الحرام أو من مكة المكرمة زادها الله تكريما وتشريفا، وهذا خطأ يعني أثبتناه بهذا الحديث. ثانيا استحباب بقى حمل ماء زمزم، يعني الناس اللي بتيجي جايبة ماء زمزم من الحج والعمرة هم على سنة إن وضعوا هذه النية. ثالثا بين لنا أن العلاج بماء زمزم أو الاستشفاء بماء زمزم هي من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن أم المؤمنين عائشة تخبرنا وتقول ويصب على المرضى ويسقيهم، ولكن لابد أن يقر في القلب أن الشفاء من عند الشافي سبحانه وتعالى. خدوا بالكم يا أحباب حتى لا نتأثر بهذه الأحاديث الطيبة المباركة ونظن أن الشفاء من عند الماء، فإن لم يتحقق الشفاء يقول لك واحد والله شربت ماء زمزم ولكن لم أشفى، أو صب علي ماء زمزم ولكن لم أشفى. ليه؟ لأن إن قدر الله تبارك وتعالى شفاء فسوف يكون ماء زمزم هنا سببا من عند المولى تبارك وتعالى، وصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم بل وفعله بنفسه وتحدثت به أم المؤمنين عائشة. طيب الحديث كمان في إيه تاني؟ في بيان طريقة التداوي بماء زمزم، وطبعا لشرب ماء زمزم أداب هنتكلم عنها، أوردها لنا ابن عباس رضي الله عنهما 5 أسباب حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله، وخمس آداب يعني هنتكلم عنها في وقتها بإذن رب العالمين. إنما الحديث يبين لنا طريقة التداوي، يقول إيه؟ شوف بتقول إيه؟ وكان يصب على المرضى ويسقيهم. قال له يبقى فيه من بره زي توبيكال، زي ما الطب والصيدلة بيقولولنا كده توبيكال، من بره يصب على المرضى ويسقيهم من جوه سيستميك داخليا، يبقى خارجيا صب على المريض وداخليا بسقيا هذا الماء للمريض. هذا فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث يتحدث عن المرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في حديثه ويقول فيه شفاء سقم، ولكن لم يقل فيه الشفاء لكل الأمراض، فيه شفاء أي نسبة من الشفاء إن أراد الله تبارك وتعالى. مناظر جميلة جدا جدا لهذه المصادر التي ينساب من خلالها ماء زمزم. شوفوا الصورة كانت بتبين صورة النبع القادم من اتجاه الكعبة، وصورة النبع القادم من اتجاه جبل الصفا، وصورة النبع القادم من اتجاه جبل المروة، يعني لي أماكن مختلفة أثبتها ياقوت الحموي في معجم البلدان، معجمه الشهير البلدان. الصور جميلة جدا جدا هذه، تأخذنا إذا هذا المكان الذي يرتبط به قلب وعقل كل مسلم موحد لله تبارك وتعالى، أماكن جميلة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا فيها. لازلنا مع شفاء السقم ومع حديث أم المؤمنين عائشة، نرجع تاني بقى نجمع الفوائد اللي خدناها منه. أولا استعمال استحباب حمل ماء زمزم وليس كيفما يقول بعض الناس بغير سند من قرآن أو من سنة أنه يفقد خواصه إذا خرج من مكة المكرمة. ثانيا أن هذا من سنة الحبيب. ثالثا إثبات لما قاله الحبيب. وعندنا سنة قولية للحبيب صلى الله عليه وسلم هو بيقول لنا وشفاء سقط، وسنة فعلية تخبرنا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك تبيان طريقة التداوي. ولكن مرة أخرى أؤكد على أحبابي من المسلمين الذين يشاهدوننا أو الذين سينتقل لهم هذا الكلام، لابد أن يفعل هذا الكلام بيقين قلبي خالص لله تبارك وتعالى. الكلام ده يتعمل لا واحد بقى بيتاجر في مية عشان يكسب، ولا واحد مش عارف بيعمل إيه، ولا واحد بياخد الماء وشكك فيه، يعني يقول لك يا عم دينا خلينا نجرب نشوف الجماعة دول بيقولوا إيه. الكلام ده يتعمل بيقين وبإخلاص على أن الشفاء من عند الله الشافي، وهذا أيضا يتحصل عليه أهل الإخلاص، الناس اللي في بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار وعندهم يقين على الله عز وجل، أيضا يأخذون هذا الماء وكلهم تصديق للحبيب صلى الله عليه وسلم. هل أنت مصدق للحبيب بعد أن تأكدت من صحة هذا الحديث أن هذا الماء فيه شفاء سقم؟ إن كنت متأكدا فسوف بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله عز وجل الشفاء سوف ينفعك به مهما كان مرضك بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا من العمل بسنة الحبيب يقينا. طيب يبقى احنا اتفقنا إن الله عز وجل أودع فيه القوة الشفائية ويمضيها لمن شاء الله عز وجل. طيب تعالوا برضو نعرج على هذه الخواص اللي موجودة في ماء زمزم والتي تصب في هذا الكلام المعجز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماء زمزم خالية من الجراثيم، كل التحاليل أثبتت ذلك. كل 7-8 سنين كده يطلع لنا واحد يشكك في ماء زمزم، يقولوا يا جماعة والله ده ماء زمزم منخفض، ده الصرف الصحي كله بتاع مكة المكرمة هيبقى فيه الكلام اللي انتوا عارفينه ده أبدا. هذه التحاليل أجريت في شركات عالمية لتحليل الماء، وكل يعني كان في جزء كبير منها في أوروبا وفي أمريكا وفي كذا، وكلها تثبت أن هذا الماء خال تماما من جميع الجراثيم. جماعة بتوع الجيولوجيا مش قادرين يقولوا لنا منبع هذا الماء منين بالضبط، يعني هذه معجزة للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا مال الكثير من الناس أن أصل هذا الماء من الجنة واستقر في الأرض وأريد به بركة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده غسل بصدره الشريف أو غسله جبريل عليه السلام بهذا الماء. طيب الماء ده من النوع اللي يقال لي ماء قلوي، يعني غني بالمعادن المفيدة للجسم، وفي كميات المعادن الحقيقة بعضها وضعها الله تبارك وتعالى أعلى من الكميات في الماء العادي، يعني نسبة الصوديوم مرتفعة قليلا عن مقاييس الصحة العالمية، مش مرتفعة أو يعني للدرجة اللي نخف من الماء على مرضى ضغط الدم أو شيء من كده أبدا والله. يعني من الجدير بالذكر أنه أثناء التعرض للحرارة الشديدة، ونحن جميعا نعلم أن مكة المكرمة في معظم أيام السنة بلد حار شديد الحرارة أو يميل للحرارة الشديدة، وطبعا مع المجهود بتاع الطواف السبع أشواط بتوع الطواف يفقد الإنسان يعني الكثير، يحصل العرق ويفقد معه نسبة من الصوديوم المختزن داخل الجسم، ولهذا هناك لمحة إعجازية للحبيب صلى الله عليه وسلم. كان من هديه قبل أن يواصل هذا المجهود بالسعي بين الصفا والمروة، كان من هديه أن يتوجه يعني ليشرب من هذا الماء، يعني هذا الماء يبقى عمله بين المجهود اللي اتعمل في حرارة شديدة وهو الطواف، وطبعا اللي راح يعني يمكن حتى الحج الأخير دوت أكرمني الله تبارك وتعالى وكلت من ضمن يعني حجاج البيت العتيق في هذا العام، كان الطواف يعني شديد الصعوبة، العدد أعداد طبعا تجاوزت 5 مليون إنسان، وكان في نوع من أنواع الصعوبة والحرارة وكذا، ولهذا أهدانا النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة المباركة بالتوجه لشرب الماء قبل مواصلة المجهود بالسعي بين الصفا والمروة، وده طبعا يعوض النقص في الصوديوم اللي يكون حدث بالطواف أولا وبالعرق الذي خرج وخرج معه نسبة من الصوديوم اللي موجود. طيب هذه اللمحة الإعجازية فقط، لا ده التحاليل الكيميائية بينت أن في تركيزات عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم معادن أخرى، والمجموع المعادن الطبيعية في النسبة الطبيعية في أنواع المياه في العالم تطلع من 130 ل 160 ميلي جرام في اللتر الواحد من الأملاح المعدنية. تعال بقى شوف النسبة كام في ماء زمزم، 2000 ميلي جرام في اللتر الواحد من ماء زمزم، ولعل هذا سببا في جعله الله تبارك وتعالى أن ماء زمزم دائما وأبدا ينعش الحجيج والعمار وهم مجهدين. وبعدين لو هم مجهدون، ولو إحنا بقى خدنا أول كلمة في الحديث خير ماء، هذه أيضا من أوجه الخيرية. والحبيب يحدثنا وكلنا يقين قبل أن يعلم أحد بهذه التحاليل وهذه النسب من الصوديوم والبوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والأملاح الأخرى، يعني هذه الأملاح المعدنية التي لها وظائف يعني والله لو تحدثنا عنها كثيرا جدا، لها تأثيرات في عمل القلب وفي ضخ الدماء وفي أيضا الجهد العصبي عبر الخلية العصبية والجهد الكهربائي عبر الخلية العصبية، كلها ليها تتأثر بهذه الأملاح تأثرا شديدا جدا. وربنا سبحانه وتعالى في فرق كبير أو بين ماء محتوى من الأملاح المعدنية 2000 ملي جرام في اللتر الواحد وبين أنواع المياه الأخرى اللي هي من 130 ل 160. أيضا أحبتي في الله، نسبة البايكربونات عالية جدا، الفلوريدات المضادة للجراثيم أعلى برضو من متوسطات العادية، وبهذا كان خاليا من الجراثيم. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني حنأخذ أسباب كثيرة جدا في المرة القادمة أو في اللقاء القادم لنؤكد على هذا المعنى الإعجازي من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن ماء زمزم وهو خير ماء على وجه الأرض، بنص كلام الحبيب يحدثنا عن طعام الطعم وعن شفاء السقم، والذي أمامنا إن شاء الله فيه حلقة أخرى من شواهد الحق في السبت القادم، فتابعونا وانتظرونا. أحبتي في الله، هذا محمد العجرودي، نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء في الكون في